أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ومنها جواز تصرف الأصيل في من فقد عنه بناء على النقل. الكلام في الثمرة الثالثة من الثمرات المترتبة على مبنيي الكشف والنقل في إجازة المالك في المعاملات الفضولية. وهذه الثمرة عبارة عن جواز وعدم جواز تصرف الطرف الأصيل، وبيان ذلك أن المعاملة الفضولية إذا وقعت بين طرفين، أحدهما فضولي والطرف الآخر أصيل، وقبل أن تتحقق الإجازة من المالك الأصيل، فالتكليف بالنسبة للطرف الفضولي واضح، وأنه لا يحق له أن يتصرف بتاتا. وأما بالنسبة للطرف الأصيل من طرفي المعاملة، فأيضا بالنسبة للمنتقل إليه يأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا، وليس فعلا موردا كلامي، إنما الكلام والبحث فعلا بالنسبة للمنتقل عنه، بالنسبة للمنتقل عنه. فهنا سؤال البحث، هل يحق للطرف الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه في المدة الزمنية ما بين وقوع العقد الفضولي وتحقق الإجازة من قبل المالك؟ في ضمن هذه المدة هل يحق للطرف الأصيل من طرفي المعاملة أن يتصرف فيما انتقل عنه، أو لا يحق له التصرف؟ علامة استفهام. والتصرف هنا بمعناه الأعم، سواء كان التصرف منافيا للإجازة اللاحقة أم لم يكن منافيا، بل كان منسجما مع الإجازة اللاحقة، فالبحث في جواز وعدم جواز تصرف الأصيل مطلقا، بكلا معنيي ونحوي التصرف. المستفاد من مجموع كلمات الشيخ الماتن أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، هي وإن كانت محتملات ولكن حيث أن لها قائلا فيمكن التعبير بأقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول القول بالتفصيل بين ما لو جعلت الإجازة ناقلة وما لو جعلت كاشفة. فرع ألف، فإن جعلنا الإجازة اللاحقة من المالكي ناقلة فلا بد من القول بأن جميع تصرفات الطرف الأصيل جائزة، بدليل أنه طالما لم تأتي الإجازة فالمنتقل عنه، كلامنا قلنا في المنتقل عنه مو المنتقل إليه، فالمنتقل عنه أعني المال الذي جعله الأصيل مورد معاملته ما زال في ملكه، ما زال لم يخرج بعد عن ملكه، والناس مسلطون على أموالهم، فإذا حق التصرف محفوظ للطرف الأصيل. وهذه النتيجة وهذه الثمرة لهي مترتبة أيضا، عليكم السلام، لهي مترتبة أيضا على مبنى الكشف الحكمي. وإن لم يتعرض لذلك في المثني، يعني الكشف الحقيقي، الكشف الحكمي في حقيقته هو ماذا؟ هو نقل حقيقي، وإحنا الآن جاء نشتغل على النقل. ثم مثل قدس سره بمثالين نقرر أولهما. المثال الأول، شخص مولى جارية باع جاريته من فضولي، أي من شخص لم يكن مالكا أصيلا للثمن، وبعد لم يمضي المالك الأصيل للثمن، بعد لم يمضي شراء الفضولي، بعد لم يمضي حتى نجيب نفس الثمرة، نفس المفروض الكلام بحث، فصارت معاملة بين طرفين، قلنا طرف أصيل اللي هو بائع الجارية مولى الجارية طرف أصيل، الطرف الآخر فضولي اللي هو المشتري اللي هو لم يكن مالكا أصلا للثمن. وبعد قلنا كون قبل منه، قبل صدور الإمضاء والإجازة من المالك الأصيل في مثالنا للثمن، وبعده لم يمضي المالك الأصيل للثمن شراء الفضولي. فقبل تحقق الإمضاء والإجازة الطرف الأصيل، أعني المولى بائع الجاريات يحق له أن يتصرف في الجارية ما شاء من التصرفات. لماذا؟ لأن الجارية ما زالت في ملكه، ما زالت لم تخرج عن ملكه، والناس مسلطون على أموالهم، فحق التصرف محفوظ للطرف الأصيل، فيجوز له وقع الجارية. وإذا استولدها صارت أم ولد للمولى، للمولى، وعندها فتترتب عليها أحكام أم الولد. نعم، لا يخفى أن هذا التصرف مناف للإجازة اللاحقة، باعتبار أن هذا التصرف مفوت لمحل وموضوع إجازة. ليش مفوت لمحل الإجازة؟ باعتبار أن الأمة إذا صارت أم ولد فلا تقبل حينئذ النقل والانتقال إلى شخص آخر. مما يعني هذا المثال، مما يعني أن الطرف الأصيل على مبنى النقل يحق له مطلق التصرفات حتى التصرف المنافي، حتى التصرف المنافي للإجازة اللاحقة. هذا بالنسبة للشق الأول من شقي التفصيل مع المثال. قال رحمه الله، نتبع الآن هذا المقدار أولا، قال: ومنها، أي ومن تلك الثمرات التي تترتب على مبنيي الكشف والنقل، ثمرة جواز وعدم جواز تصرف الأصيل في ماذا؟ في المنتقل عنه، فيما انتقل عنه. شلون؟ مثال مولى الجارية يقدر يتصرف في جاريته، يا جارية اللي انتقلت عنه مباحة، باحة لشخص آخر، ولكن الكلام وين؟ بهاي المدة، ضمن المدة اللي بين العقد وبين شنو؟ صدور الإجازة من المالكين. قال: جواز تصرف الأصيل، يعني الطرف الأصيل وين تصرف الجواز؟ فيما انتقل عنه، لا فيما انتقل إليه، اللي يأتي حديثه بعد ذلك إن شاء الله. محل بحثنا فيما انتقل عنه. قال: بناء على النقل، اللي هو فرع ألف اللي قررناه تحت عنوان فرع ألف، اللي هذا هو الشق الأول من التفصيل، أي من القول الأول في المسألة، القول بالتفصيل. وإن قلنا دفع دخل، قد يقال بأن الحديث والبحث عن هذه الثمرة فرع مترتب على البحث عن الثمرة الثانية السابقة. الشيخ رحمه الله يقول: لا تصيع في البين، لا ترتب بين الثمرتين. يقول: سواء قلنا في الثمرة الثانية بجواز الفسخ للطرف الأصيل،
أم قلنا بأن الأصيل لا يحق له الفسخ كما قاله الميزة القمي؟ على كلا القولين يأتي الحديث والبحث حول جواز تصرف الأصيل وعدم جواز تصرفه مطلقا. قلنا هناك بجواز الفسخ كما عليه المشهور، أم قلنا بمقالة الميرزا القمي وأن الفسخ غير ثابت للأصيل؟ على كلا القولين يأتي الحديث، يأتي البحث حول جواز تصرف الأصيل وعدم جواز تصرفه. لذا قال وإن قلنا بمقالة الميرزا القمي بأن فسخ الأصيل غير ثابت، يعني غير مقتد لإنشائه، غير ملغي لإنشائه، وإنما هذا على النقل يجوز للأصيل أن يتصرف. هذه هي الشق الأول. وقلنا الشيخ رحمه الله مثل بمثالين اللي قررنا المثال الأول، مثالين إلا بالشق الأول. ما زلنا أنه لو جعلنا الإجازة ناقلة فلا بد من القول بأن جميع تصرفات الطرف الأصيل جائزة. مثل قال فلو باع منه المولى باع جارية، فهنا البائع طرف أصيل في البيع الفضولي، باع مين؟ من فضولي، أي من شخص لم يكن هو المالك الأصيل المن للثمن، وإنما جاي يشتري الجارية بثمن غيره. جاز له، يعني نفرض المسألة هكذا كما ذكرنا في التقرير، أن المالك الأصيل مال الثمن بعدوه لم يمضي، لم يجز الشراء الفضولي، فقبل تحقق الإمضاء هل يحق للطرف الأصيل بائع الجارية عن المولى يحق له أن يتصرف الجارية؟ نعم، قلنا هذا اللي ذكرناه يحق له مطلق التصرفات. قال جاز له، أي للبائع للطرف الأصيل اللي هو المولى، جاز له وضع الجارية وإن استولدها صارت أم ولد للمولى. ليش كل ذلك؟ لأن الجارية ما زالت في ملكه. قال لأنها ملكه، أي ملك هذا البائع، ملك هذا الأصيل، ملك المولى على النقل. لا لا يا يعني. وإنما منافي للإجازة، بعد المالك بعد ما إجازة له، أي فيصير العقد لازم، بالعكس يصير العقد لازم. إيه في ملكين وعلى الإجازة إحنا جاي نشتغل عن نقل، العفو عن نقل جاي نشتغل، فهذا في ملكه هو من حقه. المثال الثاني قلنا بمثالين. المثال الثاني وكذا لو زوجت نفسها، يعني زوجت المرأة نفسها من فضولي. المثال الثاني قال جاز لها التزويج من الغير. المثال الثاني امرأة زوجت نفسها فضولا من شخص كفين، وقبل أن يجيب سين عقد النكاح، فالآن هي زوجت نفسها فضولا من شخص من سين، وإن كان التعبير ربما هنا لا يخلط من مسامحة، يقول من فضولي هو ذاك الشخص وما له علاقة، وما جابر هذه المرأة تعالي انت زوجي نفسك مني. من فضولي يعني شنو؟ يعني زوجت المرأة نفسها فضولا من شخصين، يعني يدي بيننا أن هذا الشخص ما يدري أن تلك المرأة قد زوجت وعقدت نفسها منه، وقبل أن يمضي ويجيب سين عقد النكاح ذهبت المرأة قبله. لاحظوا هاي الفترة الزمنية، المدة الزمنية ما بين صدور العقد فضولا وبين شنو؟ إجازة وإمضاء سين، ذهبت وزوجت نفسها من الغير من صاد، باعتبار أن لها هذا الحق فاستفادت من حقها. وذاك بعد ما صادر منه إمضاء ورفض. فالإجازة الأولى، أعني الإجازة من سين تقع لغوا. ليش تقع لغوا؟ لأن المحل ليست له هذه القابلية، باعتبار أن المرأة الواحدة في زمان واحد لا يمكن أن تكون زوجة لأكثر من شخصين. احنا جاي نشكل عن النقل شيخنا، فهي كلها في بعدها، هي مالكة لأمرها. فحينئذ الإجازة تقع لغوا. ليش؟ لأنه هذا التصرف فوت المحل بعد، جعل القضية بلا موضوع هكذا. قولوا لا لا، مو قضية تنازل عدم تنازل، مثل بيع الجارية، المولى مولى الجارية يتصرف في جاريته لأنه ما زاد في ملكه، هي الآن مالكة لهذا الحق، نفرض أنها مالكة لهذا الحق لأمرها، فقبل صدور الإجازة يحق لها وتستفيد من حقها تزوج نفسها من شخص آخر. بلي، هذا مثال على أنه جاي نشرح على النقيض. ففي هاي الفترة الزمنية هي هاي الثمرة اللي راح يجينا بإزاء فرع باء. فرع باء إذا جعلنا الإجازة كاشفة بعد لا، صار ذن التصرفات كلها في ملك الغير. بلى. قال وكذا لو زوجت نفسها من فضولي، يعني زوجت نفسها فضولا من شخص جاز لهذه المرأة في ضمن تلك المدة ما بين عقد النكاح الفضولي وما بين وقبل صدور الإمضاء من سين، جاز لها التزويد من صاد من الغير. فلو حصل الإجازة في المثالين لغت لعدم بقاء المحل قابلا. واحنا وضحنا هم بالمثال الاول قلنا ليش المحل، يعني ام ولد، الام من فئه ام ولد بعد غير قابله للنقل والانتقال الى شخص اخر. المراه هي مراه واحده في زمان واحد، ما ممكن ان تصير زوجه لاكثر من شخص واحد. والحاصل ان هذا حاصل للثمره فرع الف. والحاصل أن الفسخ القولي جاي يأكد ويركز هذه المعلومة، أن البحث حول هذه الثمرة ما مترتب عليه من على البحث في الثمرة الثانية. قال أن الفسخ القولي، وإن قلنا بمقالة الميرزا القمي أنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أن للأصيل على مبنى النقل، إلا أن للأصيل فعل ما شنو فعل التصرف ما ينافي انتقال المال عنه. مع هذا من يتصرف الجارية معناته شنو؟ معناته أنه ما ننتقل هذا المال من عنده، إذن توجه يتصرف في ملكه فيصير عقد لازم. فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة فينفسخ العقد بنفسه بسبب ذلك، بعد لا محل المال لصدور الإجازة اللاحقة. وربما احتمل قبل أن يبين قدس سره الشق الثاني من التفصيل، أي فرع باء، قبل أن يبين الشق الآخر من التفصيل بين الاحتمال الثاني أو القول الثاني في المسألة. ثالث قول يذكر بعد قليل هذا احتمال وهذا الاحتمال يظهر من المحقق الكركي وأنه قائل به. فإذا ذكرنا في بداية الدرس أنه محتملات ثلاثة، بس حيث أن هاي المحتملات إلها قائل فيمكن أن نعبر أقوال ثلاثة في المسألة. القول الثاني في المسألة أن الطرف الأصيل لا يحق له التصرف مطلقا، سواء أجعلنا الإجازة ناقلة أم كاشفة. أما بناء على الكشف فسيأتي دليله عندما نتعرض للشق الثاني من التفصيل. نحن قبل شوي تعرضنا للشق الألف، شق باء بقى هنا نتعرف إلى ذاك الثلاث هنا هنا يشتغل. وأما بناء على النقل، ليش على النقل ما يحق للأصيل أن يتصرف؟ يعني بالمثال الأول المولى بعد ما يحق إلى أن يتصرف في جاريته على هذا القول، وبالمثال الثاني المرأة بعد ما يحق إلى أن تزوج نفسها من شخص آخر، تصرف حرام. وأما بناء على النقل فلأن المفروض أن العقد قد انعقد بين طرفين كان أحدهما الأصيل، فالأصيل عاقد. هذا رؤية منه، رؤية أصحاب القول الثاني. يقول أما على النقل ليش أنا أقول ما يحق إلى أن يتصرف؟ لأن المفروض أن العقد انعقد وقت بين طرفين كان أحدهما الأصيل، فالأصيل عاقد فارج وعندها فيشمله عموم أوفوا بالعقود أيها العاقدون. وهذا الأصيل عاقد فيجب على الأصيل أن يفي بعقده ويلتزم به. نقطة رأس سطر. نعم الطرف الآخر أعني المالك الأصيل، أعني المالك الأصيل فيحق له أن يفسخ ويرد، كما يحق له أن يمضي ويجيز. أما الطرف الأصيل فليس من حقه ذلك، بل عليه أن يقف عند عقده فارجا، ومعنى وفائه بالعقد وفاء منه ضمير منجع للطرف الأصيل. الآية قال له يا ابن العموم جايلك كنت في أيها العاقد، شنو معنى وفائه بالعقد؟ ومعنى وفاء الأصيل بالعقد هو نقطة شارحة أن المنتقل عنه، اللي هو محل بحثنا، أن المنتقل عنه خارج عن ملكه بتوسط العقد، فلا بد من أن يتلقاه، يعني يتلقى منه المنتقل عنه، بل فلا بد له من أن يتلقاه ويحفظه أمانة عنده إلى أن ينكشف الحال. خلينا نشوف المالك الأصيل من يجي يمضي المعاملة لو ما يمضيها. فإذا حق التصرف غير ثابت للأصيل. هذا هو المحتمل الثاني في المسألة والقول الثاني في المسألة. ثم قال قدس سره أن هذا الاحتمال يظهر من المحقق الكركي، فنقرأ العبارة حتى نجي إلى تعليق الشيخ الماتن. قال وربما احتمل، بعدين نعرف أن المحتمل هنا منه المحقق الكركي في جامع المقاصد، وربما احتمل، لا احتمل شنو، عدم جواز التصرف للأصيل على هذا القول أيضا، يعني حتى على قول النقل، حتى على القول بأن الإجازة ناقلة. يا بلي شيخنا، قال ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، وإن لم يجب في الطرف الآخر، أعني المالك الأصيل، هذا التقريب اللي قربناه، وهو الذي هذا الاحتمال إلى قائل شيخنا، قال نعم قائل هو المحقق الكركي، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال، ينقل لنا نص كلام جامع المقاصد، حيث قال لا يجوز للبائع، بين قوسين الأصيل، لا يجوز للبائع يعني الأصيل، ولا للغاصب بين قوسين الفضولي، شنو لا يجوز للبائع؟ التصرف في العين، يا عين العين التي تنتقل من البائع إلى المشتري، يعني شنو العين اللي تنتقل من البائع إلى المشتري؟ يعني المتاع، المبيع، متاع البائع. قال لا يجوز للبائع يعني الأصيل أن يتصرف العين لإمكان الإجازة من قبل المالك الأصيل. قبل سيما أو لا سيما، فإذا الطرف الأصيل يحق إلى التصرف، جاي يقول لا يجوز، لا يجوز للأصيل أن يتصرف، فإذا الطرف الأصيل لا يحق له التصرف مطلقا، سواء كانت الإجازة ناقلة أم كاشفة، نربط العبارة لا سيما على القول بالكشفي، ودي يقول لا سيما، معناته شنو؟ معناته الكركي يريد النقل لو ما يريد النقل، شهو ذا ما يريده وما يجيب تعديل خصوصا، لا سيما لأنه على الكشف، حتى ذول الجماعة كما سيأتي إن شاء الله في الفرع باء أنه لا مطلق التصرفات بعد ممنوع منها على الكشف، فبالكشف ماكو خلاف بين القول الأول والقول الثاني وحتى القول الثالث، فهو جاي يخصص يقول لا سيما على الكشف، لا أبدا ما يجوز، فشير يقول حتى على النقل ما يجوز، هذا هو القول الثاني في المسألة، عدم جواز تصرف الأصيل مطلقا. وفيه الشيخ الأعظم يجيب على القول الثاني رد للقول الثاني، وهذا هو نفس الرد منه قدس سره في البحث السابق، وحاصله أن الإجازة على مبدأ النقل قلنا لا تخلو، إما أن تكون شرط التأثير أو تكون جزء السبب، وعلى كلا التقديرين الإجازة على مبدأ النقل لو هي شرط، لو هي شطر يعني جزء، وعلى كلا التقديرين كانت شرطا أم كانت شطرا، لها مدخلية أم ليس لها مدخلية، سواء كانت شرط لها مدخلية، شطر أيضا إلها شنو مدخلية، وعلى كلا التقديرين لها المدخلية في البين، فقد لتحققها لا أثر لا ملكية، وعلى هذا فالعقد بوحده، وعلى هذا فالعقد بوحده يعني إيجاب قبول ليس تمام السبب، ليس تمام المؤثر، حتى تقولوا هذا القول الثاني، حتى تقولوا بأن العقد قد انعقد حسب الفرض. انا ما اقول انعقد، ما اقول لك لا اجابه قبول فار، بس انا مو تمام السبب، انا مو تمام المؤثر، واحنا جاي نسأل عن النقل. يقول لا تخلى يخفى على اذهانكم على نظركم الشريف ان الاجازة على النقل لو هي شرط، لو هي شطر على كل التقدير لها مدخلية. وعلى هذا فالعقد بمفرده بين قوسين اعني الاجابة والقبول ليس تمام السبب، ليس تمام المؤثر، حتى تقول بان العقد قد انعقد فيشمله عموم وجوب الوفاء، وبالتالي فالاصيل لا يحق له التصرف. ليس الامر كذلك، بل العقد جزء السبب، جزء المؤثر، والجزء الآخر إجازة المالك الأصيل. فالمؤثر مجموع القيد والمقيد، أعني العقد المجاز مو العقد وحده، العقد المجازي. فإذا لم يتحقق القيد فارزة، يعني فإذا لم تتحقق الإجازة فذات المقيد ليس لها حكم، ليس لها حكم. فإذا حق التصرف للأصيل باق على حاله، باق على قوته، ما كف الشيء يلزمه أنه يجب عليك أن تفي بعقدك. أنا يجب علي الوفاء بالعقد، يا عقد العقد المجاز بني، إذا صار إجازة أنا أفي، بس الآن بعدني في ضمن هذه المدة، فحق التصرف على القاعدة لابد أن يكون محفوظا. لذا قال وفيه أن الإجازة على القول بالنقل قال لها مدخل في العقد، إذا لها مدخلية، إذا مدخلية على نحو شرط التأثير أو جزء السبب أو شطرا. فما لم يتحقق القيد، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء، لم يجب الوفاء على أحد المتعاقد مما موجود بعد، لأن المأمور بالوفاء به بالعقد يا عقد هو العقد المجاز، العقد المقيد، يا عقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد، بعد الإجازة، أما قبل الإجازة فلا وجوب للوفاء. إذن حق التصرف محفوظ للأصيل. هذا كله الشق فرع ألف، هذا كله على النقل فرع باء، وأما على الكشف هذا منه، هذا الشق فرع باء من شقي التفصيل القول الأول، هذا بعد واضح. وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف في المبيع فيه، يعني في المنتقل عنه. ليش ما يجوز؟ لأن الإجازة كاشفة عن ترتب الآثار مين؟ من حين وقوع العقد، فانكشف أن الأصيل قد تصرف في ملك الغير لا في ملك نفسه بدون إجازة الغير، قد تصرف في ملك الغير بدون إجازته، فلا يجوز، فالتصرفات محرمة. على ما يستفاد هذا الرأي من كلمات جماعة من الفقهاء كالعلامة والسيد العميدي قدس سره في كتاب كنز الفوائد، والمحقق الكركي، وظاهر غيرهم. هذا هو القول الأول والقول الثاني، وعرفنا أن الثمرة كيف تظهر. وربما اعترض هذا يصبح القول الثالث في المسألة. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.